بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: إن الناسك إن لم يقبل الحكمة ولا الموعظة ولا النصيحة من العدو والصديق والسفيه والحليم.
انظر أخوانا، الإنسان الناسك، الإنسان العابد لله عز وجل، الإنسان الذي يدعي أنه يريد وجه الله عز وجل، يقبل النصيحة من كل أحد، من العدو والصديق، من السفيه والحليم، من الكبير والصغير. الإنسان الصادق في طلب مرضات الله عز وجل يفرح بكل كلمة تقال له إذا كانت تعينه في طريقه إلى الله عز وجل. يعني طالما أن هذا الإنسان صادق في طلب مرضات الله عز وجل، فكل ما يقوي همتك إلى الله إذن يجب عليك أن تقبلها. جاءتك نصيحة من إنسان محب، هو يريد فيك الخير. طيب، جاءتك كلمة يراد بها الإساءة لك، لكن فيها نصيحة لك، يعني إنسان ذمك بشيء فيك، إذا نبهك على عيبك، حتى ولو كان قصده السب والشتم، إذا كان الإنسان منا عاقلا فإنه يستفيد عيوبه حتى من أعدائه. الإنسان المبغض عندما يغتابك مثلا، أو عندما يسبك ويذكر عيوبك، هو نعم مبغض ويريد الإساءة، لكن بالنتيجة هو ربما نبهك على عيوب فيك. يعني العدو لا يستر لكن يفضح. طب هو الآن يريد أن ينتقصك ويريد أن يسيء لك، لكنه نبهك على عيبك، فأنت الآن إذا نبهت على عيبك ولو من عدوك، فإنك ينبغي عليك أن تشتغل بإصلاح عيبك بغض النظر عما قاله هذا العدو وعن نيته وعن قصده وما شابه ذلك. يعني يا ترى لو إنسان أراد أن يسيء إلي فسبني بعيب موجود فيا، أنا فيني عيب فعلا، هذا الإنسان ذكره لينتقصني، هل نيته تمنعني من أن أتنبه لعيبي؟ والله إذا كنت عاقلا صادقا يجب علي أن أحمد الله عز وجل أن أطلعني على عيب فيا ربما لا يذكره لي الصديق ولا يذكره لي المحب، من ذكره لي؟ العدو. لماذا ذكره؟ لينتقصني. قالوا: مع ذلك أنا إذا كنت حريصا فإنني أستفيد من ذلك وأنتفع وآخذ بهذا الأمر وأبدأ بإصلاح هذا العيب. أنا لا تعنيني نيته، لا تعنيني إخوتي الأكارم عداوته، أنا الذي يعنيني أنه ذكر عيبا فيا، يعني نبهني على عيب موجود لدي، فبهذه الطريقة أنا أستفيد من هذا الأمر وأصحح العيب الذي فيا. طيب، فإذا ذكر في عيبا غير موجود، إذا ذكر في عيبا غير موجود، يعني اتهمني بأمر ليس موجودا فيا، قال لي أنت كذا ولست كذلك، وإنما حمله على الكذب العداوة والبغضاء، أنا ماذا أفعل؟ أنظر إلى نفسي، فإذا وجدتني قد عافاني الله عز وجل من هذا العيب، فينبغي علي أن أفرح وأن أحمد الله أنني معافى من هذا العيب. طب هذا الإنسان الحاقد قال لا يعنيني حقده، لماذا؟ طالما أنني معافى من هذا العيب، هو الآن أراد أن يسيء لي ليتهمني بشيء من العيب غير موجود فيا، والله عز وجل قد تفضل علي أن عافاني من هذا العيب. طب يا ترى هل أشتغل برد عداوة هذا العدو، أم أشتغل بشكر نعمة الله علي الذي عافاني من هذا العيب؟ يا أيها الإخوة الأكارم، نحن نتعامل مع إنسان عاقل صادق مخلص حريص على مرضات الله تعالى، حريص على إصلاح نفسه. وهذا الإنسان لا شك يستطيع أن يفعل ذلك ما دام مخلصا لله، صادقا في طلب مرضات الله تبارك وتعالى.
إن الناسك إن لم يقبل الحكمة ولا الموعظة ولا النصيحة من العدو والصديق والسفيه والحليم.
شوفوا يا أخوان، قبول النصيحة من كل أحد. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني جاء إنسان لينصحه بنصيحة موجودة، وهذا الإنسان يعني راعى آداب النصيحة وقدم لك هذه النصيحة. طب أنت لماذا ترفض النصيحة، ولماذا تأبى قبولها، ولماذا تنزعج، ولماذا تغضب، ولماذا يحمر وجهك، ولماذا تراها إساءة، مع أننا على المنابر ماذا نقول؟ رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. أنا على المنبر بقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، لكن بالتطبيق لو إنسان نصحني أنا أعاديه، وربما أنزعج منه، وربما يعني أقاطعه، وربما كذا. ليه؟ فقط لأنه ذكر لي عيبا نصحني به، قال لي أنت فيك كذا كذا، يا ريت تنتبه لحالك فقط، وقالها سرا وبيني وبينه. ما هو المسوغ ألا أقبل النصيحة؟ يا إخوتي الأكارم، نحن الآن نتعامل مع الله عز وجل في خلاصنا في الدنيا وفي الآخرة من آفات النفوس في الدنيا ومن العذاب والوعيد يوم القيامة.
إن لم يقبل ذلك فنسكه نسك الملوك.
الملوك أيها الإخوة يعني عادة يتظاهرون بمظاهر العبادة ويتظاهرون بمظاهر الكمال، لكنهم في الواقع إذا إنسان نصحهم نصيحة ربما حقدوا عليه، وربما أرسلوا من يقتلوه. ليه؟ فقط لأنه نصحهم نصيحة. فأنت إياك أن تكون هكذا، وإنما كن عبدا صادقا بينك وبين الله عز وجل، ومن علامات ذلك صدقك في قبول النصيحة وإخلاصك في شكر كل من نصحك نصيحة. يعني هذا الإنسان الذي نصحك نصيحة، هذا الإنسان ينبغي عليك أن تشكره وأن تحبه وأن تقدر له قدره أكثر من أي إنسان قدم لك مالا أو عطاء أو خدمك خدمة دنيوية. يعني لو إنسان خدمك خدمة دنيوية ماذا تقول له؟ والله فضلك ما بنسى أصير بالتراب، يعني حتى موت. طيب هذا الذي نصحك نصيحة لماذا تعاديه إلى الممات؟ لاحظوا أيها الإخوة، هذا يدل على أن هذا الإنسان ليس حريصا على إصلاح نفسه. يعني الطبيب إذا عرف مرضك ونبهك عليه وأعطاك الدواء الشافي، هل هذا الطبيب يشكر أم يحقد عليه؟ لا والله يشكر. قال: وكذلك الإنسان الناصح، سواء كان شيخا مربيا أو كان أخا صادقا أو كان من عامة الناس، هذا كله يشكر. طيب حتى لو كان عدوا، قال ولو كان عدوا، فأنت تحمد الله عز وجل الذي أطلعك على العيب على لسان العدو. والعدو أيها الإخوة بحقده وعداوته لا يستر لك عيب، لذلك ربما تكلم من عيوبك ما لا يتكلم عنه صديق ولا حبيب. لذلك ذكر العلماء أن من وسائل معرفة العيوب كلام العدو. كلام العدو أيها الإخوة ينبهك على عيوب نفسك، وهذا من أصعب الأمور على النفس، هذا شيء صعب جدا. يعني لو في حال مثلا صديق أخ كريم شيخ مربي نصحك، أي سهل قبول النصيحة، أما أن تقبلها من عدو حاقد، الله هذا شيء صعب جدا. لكن الإنسان العاقل أيها الإخوة ينتفع من النصيحة ولو جاءته بأسلوب غير صحيح. يعني هذا الناصح مسكين أخطأ بالنصيحة، لم يراعي آداب النصيحة، يا ترى خطأه في أسلوب النصيحة هل يبرر لي عدم قبول النصيحة؟ لأنه حاكاني بشدة ما رح أقبل نصيحته، لأنه حاكاني قدام الناس ما رح أقبل نصيحته. لا لا أخوانا، خطأه في الأسلوب لا يعني ألا أقبل النصيحة منه، بل ينبغي علي أن أقبل النصيحة منه وإن كان حاقدا وإن كان مسيئا وإن كان مخطئا في الأسلوب. كل ذلك يعني يجعلني أقبل النصيحة. لماذا؟ لأنني صادق في طلب مرضاة الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.